دربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة سوية هي قوة المدرك العليا سوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن هذه المرة مع حلقة جديدة من هذا البرنامج العظيم، فاعلم تلك الكلمة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدون العلم لا قيمة للإنسان. ومن العلم أن نتعرف على رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك فحلقتنا هذه المرة عن أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، عن خلق جديد وهو إطعام الجائعين. إطعام الجائعين. كان النبي عليه الصلاة والسلام كريما، وكان حريصا على أن يتفقد أحوال الجائعين والمحتاجين، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة في ذلك، لعلنا نتعلم منه إن شاء الله. لا شك أن الجوع من أشد الأشياء على الإنسان، يعني يجعله ربما لا يبصر، وربما لا يتزن ويفكر تفكيرا سليما إذا طال به الجوع. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعرضون لمثل هذه الأشياء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج هذا الأمر علاجا دقيقا على قلة إمكانيات الدولة الإسلامية. يروي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في مسنده، والحديث إسناده صحيح على شرط البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول أبو هريرة: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، كنت أعتمد بكبدي أو لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني يتقلب ويضغط على بطنه لكي تضيق المعدة فلا يشعر بألم الجوع. والله، هذا الكلام يقوله أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة عالم الأمة راوية الأحاديث، يقول: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. كل هذا وهو العالم الجليل محدث الأمة، كل هذا مع هذا القدر العظيم والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يكتفي بما يعني يقوت به نفسه لمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفوته درس ولا يفوته حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. برضو نفس الفكرة، يربط حزاما ويضع تحت الحزام حجرا يضغط على البطن فتضيق المعدة فلا يشعر بألم الجوع، أو يخفف من ألمه، فالجوع حاصل. يقول: ولقد قعدت يوما على طرقهم، يعني يوم اشتد به الجوع جدا فجلس على طرق إخوانه وأصحابه. هو لم يجلس على الطريق يتسول، يعني حاش لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، لم يجلس يتسول، وإنما جلس من الجوع الشديد الذي ضغط عليه، لعل أحدا يعزمه يقول له: تعالى افطر عندي، تعالى تغدى عندي، فقط، لكنه لم يسأل الناس شيئا. يقول: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني الطريق اللي بيخرجوا من المسجد ذاهبين إلى بيوتهم، فكان يمر بهذه الطرق لعل أحدا يقول له: تعالى تغدى عندنا أو تعش عندنا. يقول: فمر أبو بكر. طيب، أبو بكر رجل كريم معروف، يقول فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله. يبقى إذن سأل عن إيه؟ لم يسأل عن طعام، ولم يخبر بأنه جائع، ولم يعرف أحدا بما فيه، وإنما يقول فسألت عن آية في كتاب الله عز وجل، ما سألته إلا ليستتبعني. يعني أنا ما سألتوش عشان أنا جاهل بالمسألة، لا، لعله يقول لي تعال تغدى عندنا، تعال تعشى عندنا، وهذه بين المسلمين لا حرج فيها. الحرج في سؤال الناس، إنما هو سأل في مسألة علمية. يقول فلم يفعل أبو بكر، يعني لم يقل له تعالى ولا تغدى ولا تعشى. إن كان أجابه على المسألة وخلاص وعدها أبو هريرة ولم يفصح عما في نفسه. يقول فمر بعد ذلك عمر رضي الله عنه فسألته عن آية في كتاب الله. سألته أيضا عمر، يعني أبو هريرة سأل عمر عن آية في كتاب الله. يقول وما أريد المسألة، وما أريد أن أعرف الآية، أنا أعرف كل شيء في هذه الأمور، ولكن أنا أريد أن يستتبعني، يعني يقول لي اتبعني وتعال ورايا، أو تعال معايا نتغدى سوا. فيقول فما سألته في المسألة الدينية إلا ليقول لي تعال اتغدى، فلم يفعل. هذا عمر أيضا. يقول فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. من أبو القاسم؟ أبو القاسم الحبيب رسولنا عليه الصلاة والسلام. أظن يعني وأنتم تسمعونني الآن تهيأت نفوسكم أنها لن تمر، وكما نقول مش هتعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه من الفهم والذكاء والحكمة والعلم ما لم يعطي أحدا من الناس. يقول فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي مباشرة، من غير ما يسأل في آية ولا في حديث. يقول فعرف ما في وجهي، سبحان الله، دي يعني فراسة ربنا أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب عمل النبي مع أبي هريرة، أبو هريرة بيحدث يقول فعرف ما في وجهي وما في نفسي، قرأ الموضوع في وجهي والذي في، فقال أبا هر، برضو بيدلله، وهذا نوع من اللطف والتلطف في معاملة الأصحاب. فقال أبا هر، هو أبو هريرة، والهريرة هي القط الصغيرة، تصغير الهرة، والهر هو ذكر القط. فقال له أبا هر، أبا هر، فقلت له لبيك يا رسول الله. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام الحق، يعني تعال، تعال معي الحق. خلاص، إذن إيه، وصل أبو هريرة لما يريد، الحق، تعال ورا. يقول فذهبت واستأذنت فأذن لي أدخل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته، فوقف أبو هريرة حتى دخل. أدخل يا رسول الله؟ يقول فاستأذنت فأذن لي. تعلم الإذن حتى لو كنت مع صاحبك، خليه يخش بيته الأول، يشوف أحوال بيته، يشوف أهله، هو أدرى ببيته، وانت انتظر وبعدين يقول لك تعال يا شيخ، تعال يا فلان، تعال يا أستاذ، خش ادخل. قل له على مهل كده، قل له أدخل، كأنك بتدي له فرصة وتتأكد أنت أنك هتدخل، ما لا تقع عينك على شيء، أو تكون زوجته لسه بتتحرك، أو شيء من هذا. يقول واستأذنت فأذن لي، فوجدت لبنا في قدح. لمح أبو هريرة قدح، يعني إناء فيه لبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، برضو النبي نفسه شاف أن القدح ده يعني أول مرة يشوفه في البيت، اللبن يعني أول مرة في نفس الوقت، يعني كان خارج من بيته وما كانش اللبن ده موجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين لكم هذا اللبن؟ الرسول بيسأل ليه؟ عشان يؤدي رسالته. إيه رسالته في المسألة دي؟ رسالته أنه لا يأكل الصدقة وإنما يأكل من الهدية. فبيسأل إذا كان واحد جايبه صدقة على الفقراء يبقى لا يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، حرم الله على النبي أن يأكل الصدقة وأهل بيته. فقال من أين لكم هذا اللبن؟ طبعا هم لما بيجاوبوا عشان عارفين هو بيسأل ليه، فبيجاوبوا نفس السؤال اللي سأله. فقالوا أهداه لنا فلان أو ابن فلان، أهداه لنا فلان أو آل فلان. وذكروا كلمة الهدية عشان يحسموا المسألة، لأن الرسول بيسأل عشان كده، أهداه لنا فلان أو آل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر، أبو هريرة متوقع في كل ده إيه؟ إنه هيقول له خد اشرب. كل ده توقع أبو هريرة، هتشوفه من الحديث. يقول فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبا هر، يعني يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. أبو هريرة الجوع خلاص قطع كبده ومستني بقى الرسول يقول له خد اشرب اللبن. فقال لي أبا هر، فقلت لبيك يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهل الصفة في المسجد، انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. مين أهل الصفة؟ هو بيقول برضه أبو هريرة بيشرح لنا. فقلت لبيك رسول الله، فقال اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم لي. يقول وأهل الصفة أضياف الإسلام، ناس أسلموا تركوا دورهم تركوا أهليهم ففقراء، فكان لا مأوى لهم ولا مال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مأواهم المسجد، فكان يسكنهم ويبيتون في آخر المسجد، وكان كلما جاءت زكاة أو صدقة فهم فقراء، فكان يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلوا. ده أبو هريرة بيشرح، يقول وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ولا إلى مال، يعني لا لهم أهل موجودين يباتوا عندهم ولا لهم مال، فمن فقراء المسلمين، البيت اللي يسعهم بيت الله عز وجل، والذي يكفلهم سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لهم مكان في آخر المسجد يبيتون فيه ويقيمون فيه. فيقول إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أو هدية أعطاهم منها، وإذا كانت هدية أصاب الرسول منها، يعني برضو أكل من الهدية وأعطاهم منها ليأكلوا لأنهم جياع. يقول فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فجئت بهم فأحزنني ذلك، يعني أنا لسه هستنى على ما الناس دي تيجي تشرب كمان، ده أنا خلاص. يقول فأحزنني ذلك، احنا بشر ما هوش ملك، يعني الملك لا بيأكل ولا بيشرب. يقول فأحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن، كنت ناوي كان نفسي آكل وأشرب قبل أن يأتي هؤلاء الناس، فربما شربوا اللبن وأتوا عليه كله، أهل الصفة كثيرون وده قدح من لبن. فأبو هريرة نفسه يروي نفسه بالإيه وجوعه وظمأه بهذا اللبن أو بعض هذا اللبن. يقول فأحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن قبل أن يأتي هؤلاء، أتقوى بها بقية يومي، يعني كنت ناوي أشرب شربة أتقوى بها بقية يومي إلى الليل. شربة لبن في يوم وليلة، شربة لبن في يوم وليلة، الله يسامحنا على اللي احنا بناكله واللي بنشربه واللي بنرميه. يقول فقلت أنا الرسول إليكم، يعني أنا اللي جاي لكم مرسل إليكم وهم هيجوا، فطبعا معنى أن أنا اللي أجيبهم يبقى الرسول هيقول لهم اشربوا ويقول لي خد يا أبو هريرة اسقيهم. أبو هريرة عمال إيه يتوقع الأحداث وشايف أن الأحداث كلها مش لصالحه، راح أول حاجة قال له روح ناديهم، التاني هو المرسل إليهم، هو المرسول اللي راح، أبو هريرة هو المرسول لهم، فطبعا مدام جابهم وجه فالرسول هيقول له خد القدح واسقي الناس، وساقي القوم آخرهم شربا، فهو عمال يترجم المعاني دي شايف أن المسألة كلها ماشية مش لصالحه. يقول فقلت أعطيهم فما يبقى لي من هذا اللبن؟ إيه اللي هيفضل لي؟ فحزنت، أحزنني ذلك. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد. يعني احنا مهما هنجوع يبقى نطيع الله والرسول. اهو ابو هريرة عمال يحسب هيجوع قد ايه، ومع الجوع ده قال ليس لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، يعني مفيش مفر من طاعة الله ورسوله، اروح اجيبهم واسقيهم لو قال لي اسقيهم وربنا معايا. ولم يكن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بد. نفهم يا جماعة ان احنا لو هنجوع لو هنعطش اهم شيء ربنا يرضى، اهم شيء ربنا يرضى، يكون المطعم من حلال، المشرب من حلال، الفلوس حلال، اللبس حلال، حياتنا تكون حلال ويرضى الله ربنا لو هنجوع. لا، احنا كثير منا إلا من سلمه الله وعافى يأكل من حرام ويشرب من حرام ويقول لك هعمل إيه، أصرف على العيال. فيقول فانطلقت فدعوته، كل ده أفكار كانت بتمر في ذهنه، وبعدين في النهاية راح، ما فيش من طاعة الرسول من بد، فذهب. يقول فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا. شايفين أهل الإسلام كلهم عارفين النظام، عارفين النظام، حتى الفقير حتى الغني حتى الجائع عارف النظام. أقبلوا، وعشان يدخلوا فاستأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندخل، السلام عليكم، ندخل. فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو ربما كان الحوش اللي أمام غرفة أم المؤمنين أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذوا مجالسهم من البيت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، إيه المطلوب المرة دي؟ أناولني القدح فأخذته، فأعطي الرجل فيأخذ القدح فيشرب حتى يروى. أبو هريرة عمال يراقب هيشربوا إيه ويفضل إيه. إحنا بشر، الصحابة بشر، زي بعض الناس يقول لك واحنا هنبقى زي الصحابه، اهم بشره يصيبهم الجوع والمرض والحاجه. يقول فيشرب الرجل حتى يروى ثم يرد القدح، شكرا، فاعطيه للذي بعده فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح، حتى اتيت على اخرهم، لغايه اخر واحد ولسه في لبن في القدح. بركه، بركة القناعة، بركة مشاركة إخوانك في مصائبهم وفي حاجاتهم، بركة عدم الأنانية، بركة تفقد أحوال الفقراء وإطعامهم. فالطعام واللبن سقى هؤلاء القوم وبقي في الإناء لبن. قال أبو هريرة ثم دفعت الإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح ووضعه في يده وبقي فيه فضلة. طب الفضلة دي ما هي دوب على قد النبي عليه الصلاة والسلام، فضلة يعني شوية فضله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إلي وتبسم. ليه تبسم؟ لأنه عارف إيه اللي بيحصل لأبو هريرة، ما هو قريب من الأول من ساعة ما شافه برة. فطبعا اللبن عمال يمر على الناس، وأبو هريرة كل داء الرسول قرأه عليه الصلاة والسلام، فتبسم وقال يا أبا هر، قلت لبيك رسول الله، إيه المطلوب تاني؟ قال بقيت أنا وأنت، ما فضلش يا أبو هريرة إلا أنا وإنت. فقلت صدقت يا رسول الله، فعلا فيش إلا أنا وإنت، ما شربناش. فقال عليه الصلاة والسلام فاقعد فاشرب. هو كان قاصد أن يسقي النبي بالمرة، لكن النبي رحمه قال فاقعد فاشرب. يقول فشربت حتى أرويت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشرب، فشربت فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي اشرب فأشرب، كل ما يقول لي اشرب أشرب. يقول حتى قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق، يعني والله لا أجد له في مسلكا، ما فيش مكان عندي يسع إنني أشرب تاني. يقول فقال عليه الصلاة والسلام ناولني القدح هات، فأعطاه القدح. يقول فشرب من الفضلة، يعني أبو هريرة ارتوى كمان وشبع على جوع، وبقيت فضلة شربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم في الحياة الجميلة دي؟ احنا عايشين حياة مع كثرة الفلوس وكثرة الاكل وكثرة الشرب مع قلة الشكر وقلة الرضا وقلة القناعة وكثرة الأنانية وقلة حب الغير والسعي لمصلحة الغير، حب لأخيك كما تحب لنفسك. عندنا الأمراض دي كلها، ويا ليتنا شبعنا ويا ليتنا شعرنا بسعادة الدنيا. أسعد شيء إنك أنت تشعر إنك أكلت جيرانك، أكلت إخوانك، أكلت الفقير، ساعتها بتشعر بالعزة. ولو كنت جائع بتشعر بالشبع. ربنا أشبعك بإيه؟ أشبعك بالقناعة، أشبعك بالسعادة التي ملأت جوانحك وجوانبك فشعرت أنك لست في حاجة. ليه؟ سررت أن إخوانك قد شربوا وأكلوا. هل المعاني دي هنستطيع أن احنا نطبقها في بيوتنا وفي جيراننا وفي شوارعنا وفي حينا وفي بلدنا، عشان البلد كده تنهض وتتحرك وما نفضلش قاعدين كل شوية كل واحد عايز ينهش من التاني وينهش من البلد وينهش من هنا وينهش من هنا؟ مش هينفعك، هتخرج في النهاية بإيه؟ بلفة، لفة هتتلف عليك وسبت ده كله للناس يتنزهوا فيه، وفي الآخر لم تكسب إلا ما قدمت من حسنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حل مشكلة الجائعين، يحافظ على هؤلاء الجائعين يتفقدوا أحوالهم، اللبن في بيته، لكن لازم يستدعي الفقراء ويستدعي أهل الحاجة. ورجل من طلبة العلم عنده اللي هو أبو هريرة كان لابد من رعايته، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما به فاستدعاه إلى بيته وحدث معه ما سمعتم. اللهم صل على رسولنا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه. في مثل آخر من الأمثلة العظيمة أيضا، والمثل ده بيحرجنا إحنا، بيحسسنا أن إحنا ولا حاجة. هنشوف دلوقتي المثل ده حصل في أيام حفر الخندق. في حفر الخندق كان ليه بيحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق هو أصحابه؟ بيحفروا عشان الأحزاب، ما هي غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق. بيحفر الخندق عشان يبقى عامل زي البحر حوالين المدينة، ما يعرفش الخيل والجمال اللي جاية تهجم على المدينة ما تعرفش تعبر إلى أهل المدينة فيتوقف هجومهم عند هذا الخندق. لكن الخندق أكيد كل اللي بيسمعوني أكيد زاروا المدينة، أو معظمهم زاروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا في المدينة؟ شايفين مكان فيها، يعني أي واحد فينا شاف حفر هناك كلها حجارة وجبال وصخور، والصحابة بقى ما كانش معاهم الماكينات ولا معاهم البلدوزر ولا معاهم الدقاق اللي بيدق ولا البلدوزر اللي بيشيل، ما كانش معاهم ده كله بالفاس والمقطف. بيحفروا في الصخور بحر بيحفروه حوالين المدينة مع قلة الإمكانيات وقلة الأكل. الناس دي بتحفر ازاي؟ لم يقويها إلا الله عز وجل، لأنهم يفعلون من أجله ويصنعون من أجله فاستقووا به سبحانه وحده. لكن بشريتهم موجودة، هم مش ملائكة، البشرية موجودة، جاعوا وهم بيشتغلوا جاعوا. الحديث ده في البخاري ومسلم وغيرهم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه كان من ضمن الناس اللي بتحفر في الخندق. شاف النبي عليه الصلاة والسلام مشارك للناس في الحفر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مشارك للناس في حفر الخندق، ومشارك لهم في الهم والألم والجوع، حتى جاع النبي صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا فأخذ حجرا وربطه تحت الحزام على بطنه، وبدل الجوع ظاهر على وجهه، شغل مع جوع لازم يبان على الوجه. جابر بن عبد الله لما شاف المنظر تأثر، فحب يعمل واجب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع بعض أصحابه على قدر إمكانيات جابر. ففكر إيه اللي عندي في البيت، حاجة أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس معه اللي هو يعني الجوع أرصهم جامد. فذهب جابر، يقول لما حفر الخندق، فأثناء حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. الخمص اللي هو الايه؟ الجوع. والله تعالى ذكر ذلك، تقول خمص ومخمصة، قال سبحانه وتعالى كما جاء بأول سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. قال بعدها: فمن اضطر في مخمصة، اضطر للأكل بسبب جوع، في مخمصة يعني في جوع. فجابر بن عبد الله رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعا، فقال ذهب إلى أهل بيته ويقول: فانكفأت إلى امرأتي، يعني رجعت لبيتي، رجع يتكفى بسرعة إلى أهل بيته، عايزين نشوف حل للمشكلة دي. فقلت: هل عندك شيء؟ طب ما أنت عارف إيه اللي عندك وتسأل مراتك ليه؟ عشان هي تساعد في معاك في حل هذه المشكلة. هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. أنا شفت على الرسول جوع شديد، وطبعا هو بدأ لها بالرسول صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ يستخرج ما عندها. مين يسمع ان الرسول جعان وحتى تبقى اللقمه في بقه ويسيبها؟ فقلت لها: هل عندك شيء؟ فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فاخرجت الي جرابا فيه صاع من شعير. جراب كيس، شنطه قماش، فيه صاع من شعير. الصاع ده اربع حفنه زي دول، اربع حفنه زي دول اسمهم صاع. ده كل اللي عندي جابر. طب ده يعني لو دول قدامنا احنا، الشعير طبعا بيطحنوه وبيعملوه دقيق ويخبزوا منه العيش. لو عندنا احنا دول يعني الاربع حفنة دول، الواحد فينا جعان مش هيكفوه طقة واحدة. ليه؟ لان احنا ربنا يسامحنا. يقول: فاخرجت الي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج فذبحتها. بهيمة، تعرفين بهيمة دي؟ تصغير بهمة. البهمة اللي هي المعزة الصغيرة، البهمة اللي هي الغنم، معزة صغيرة، فسماها بهيمة تصغير، يعني صغيرة جدا، اللي هي السخلة الصغيرة. معزة يعني يدوب طق النفر واحد، معزة صغيرة من المعيزة اللي تبقى ايه مولودة وفي البيت. يقول: ولنا بهيمة داج فذبحته. يبقى ده كل اللي عنده، صاع من شعير والبهيمة الصغيرة دي اللي هي تصغير البهمة اللي هي المعزة الصغيرة. يقول: فذبحتها، هو ذبح الايه؟ الشاة الصغيرة دي. وطحنت زوجتي الشعير، زوجته طحنت الشعير، عملته دقيق. كانوا بياكلوا الشعير يعملوه عيش. احنا بناكل النهاردة عيش درة، عندنا لازم ولازم ولازم. يقول: وطحنت الشعير ففرغت الى فراغي، يعني هي طحنت وفضيت، وانا دبحت الشاة الصغيرة وفضيت، احنا الاثنين فضينا. طيب لما فضيوا الاثنين يقول قطعت انا الشاة اللي هي البهيمة دي قطعتها في برمتها، يعني قطعها اربع وحطها في البرمة اللي هي القدر، وايه و يعني بيجهز لانه يطبخ. يقول فقالت لي اذا ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفضحني برسول الله واصحابه، يعني بتقول له ما تحرجنيش بانك تجيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتجيب الناس كلها، جيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر معه على قد الاكل اللي عندنا. فبتقول له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، يعني ما تروحش تعلن الكلام على الملأ وخليها ايه الرسول صلى الله عليه وسلم مع مجموعه حواليه على قدر ما عندنا من طعام. فبتقول له ما تحرجنيش، ادي معنى لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، يعني ما تحرجنيش. وطبعا ست البيت لما تكون جاي ضيوف ومش لاقي اكل بتبقى يعني في ربع هدومها زي ما بنقول، ومحرجة جدا وعايزة تطبخ أي حاجة، تخش المطبخ تطلع حاسة بالحرج. تقول يقول جابر فجئته، أي جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينفذ وصية إيه زوجته، الاتفاق اللي اتفقوا عليه، فساررته. ساررته يعني كلمته في السر بحيث ما حدش يسمع. قال له إيه في السر؟ قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير، بيعرفوا الايه الكمية عشان برضو ايه يراعي الظروف. احنا دلوقتي لما بنيجي نعزم واحد بنقول له معاك حد عشان نعمل حساب اللي معاه، طب معاك كم نفر، لازم نقول كده بننبه عشان برضو ايه لا نحرجه ولا نحرج نفسنا. فيقول قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة وطحنا صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. النفر دي بتطلق على الكام؟ من واحد إلى عشرة، من واحد إلى عشرة. تعال أنت إيه ونفر معك. اللي جاي ده مهم بقى، خلي بالنا. وبعدين المفروض بقى أنا بقول لو إحنا اللي مكان النبي عليه الصلاة والسلام وجالنا خبر زي كده بنعمل ايه؟ عايزين نخول صرحة شوي عشان نصلح، بنعمل ايه؟ واحد جاي عزمني وبيقول لي تعالى ومعك مجموعة خمسة ستة سبعة تمانية، فهنعمل ايه؟ هلاقي نسيبي جنبي اخده، علي جزبنته تعالى يا علي بيني وبينك، بس تعالى يا طلحة واحد من أصحاب الناس القريبين منه، تعالى يا عبد الله بن عباس، تعالى يا عباس، تعالى القرايب. احنا بنبدأ دايما بالايه بدول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقدر يفرق بين أصحابه زي ما احنا بنعمل ونفرق بين المسلمين بعضهم وبعض، وبنعمل المسلمين درجات، وده فرزة أولى وده فرزة ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول عن أمة، وبيعرفنا ان احنا مسؤولين عن عمن حولنا على الاقل. ما ينفعش تبات شبعان وغيرك جائع وجارك جائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة كده قام على الخندق وهتف نادى وقال يا اهل الخندق، يا اهل الخندق، إن جابر قد صنع طعاما سورا أو سورا، إن جابر قد صنع سورا يعني طعاما، فحي هلا بهلكم، يعني يا مرحب بمجيئكم كلكم. ده الناس جعان. طب عددهم كان كام؟ هنقول عددهم بعد شوي، بس كان كبير جدا، كبير اكثر من حكاية الخمسة ستة عشرة. تعالوا يا جماعة جابر صنع طعام. طيب الرسول اللي بيقول. طبعا خرج الصحابة رضوان الله عليهم تلبية لنداء النبي، فحي هلا بهلكم، يعني يا مرحبا بهل يعني هلالكم علينا، او انكم تهلوا علينا يا مرحب تعالوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: جابر روح لزوجتك بس لا تنزلن برمتكم. القدر اللي بيغلي دلوقتي على النار سيبه يغلي، ما تنزلوش لو استوى. وقال له: ولا تخبزن عجينكم، استنوا لغايه ما يجي، ولا تخبزن عجينكم حتى اجي. خلاص سمعا وطاعه. فرجع جابر يدوب وصل البيت، واذا بالطريق بقى ايه، جيش ماشي، هتجد التراب والغبار. زوجة جابر لما شافت الموقف صعقت، وبدأت بقى تزعق له، تقول له: بك وبك، بك وبك، انت فيك وفيك، احنا متفقين على ايه؟ جابر دي برضو من معاملة الناس لأزواجها، الرجل يعامل زوجته باللطف، ما مش كل حاجة شخط نطر طلاق. قال لها: والله ما قلت إلا ما اتفقنا عليه. أنا ما قلتش إلا اللي اتفقنا عليه، وساررت النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نادى لأهل الخندق. بيبرأ ناس. إحنا عندنا ليه وأنا برأ نفسي لها ليه؟ هو أنا هي مالها؟ هيش بتاكل وتشرب؟ كأننا مربين معزة في البيت، واخدين النساء دي كأنهم غنم في البيوت، انت مش بتاكل وتشربي، روح تلمي بعيد، مالكيش دعوة. لا، قال لها: يا ستي والله اللي اتفقنا عليه عملته. ويبين لها ان احنا فعلا احترمت كلمتك وشعورك، وذهبت الى النبي وساررته، قلت له في السر، وقلت له انت ونفر معك. فأخرجت له عجينا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش اللي معاه. عارفين كانوا كم واحد؟ هنأجلها شوي. قال له: ادينا العجين بتاعك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه ووضع في العجين، وقال له: روح هات خبازة بقى مع مراتك. خبازة؟ خبازتين هيخبزوا أربع حفنة؟ ده هم أربع ترغيفة. قال له: روح هات خبازة معاه. فاستغرب، قال له: يا رسول الله يعني خبازة؟ ما زوجتي بتخبز. قال له: هات خبازة مع مراتك. فراح جاب خبازة وقعد العجين محطوط وياخده منه ويخبزه، العجين محطوط وياخده منه ويخبزه، ياخده ويخبزه، والعجين قاعد. ببركة النبي وببركة ريقه وببركة الإسلام وببركة حب الخير للغير وببركة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في مرة أذن علي رمضان، أو أذن علي نهار رمضان المغرب، وأنا على محطة القطار، رجل معاه إزازة مية معدنية، فبقول له: لو سمحت بس قليل من الماء. فبص لي وقال لي، استغرب ازاي انا بطلب قليل من الماء، قال لي: ده ميه معدنيه. ميه معدنيه انت هتشرب، هتشحت ميه معدنيه؟ استغفر الله العظيم. فقلت: يعني الدنيا فيها ناس زي كده؟ لسه الدنيا فيها ناس زي كده حتى في وقت الافطار؟ وخلاص ومشي، خد الميه المعدنيه ومشي. فجابر زوجته عمالة تخبز، ووضع النبي من ريقه عليه الصلاة والسلام في القدر الذي فيه الايه، الشاي اللي عمالة تغلي، وقال له: أكل بقى الناس. فجلس يأكل الناس ويقدم لده ويغرف من القدر وياخد من العجين اللي خبزوه واللي سووه ويقدم للناس وخده ويغرف من القدر يغرف لحم يغرف لحم يغرف. بيقول بعد كده ايه؟ ها قربنا نقول العدد اهوت لان ابو جابر لم يخبر به الا هذه اللحظة. قال واصحاب النبي يومئذ الف الف. فاقسم بالله، شوف دايما بنجد القسم. ابو هريرة من شوية يقول ايه؟ والذي بعثك بالحق، يعني والله. وهنا جابر يقول فاقسم بالله. ليه بيعملوا كده؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم وقال لنا معاهم من كان حالفا فليحلف بمين؟ فليحلف بالله او ليصمت او يسكت. يبقى اذا ما يجوزش لك انك تحلف بحاجة تانية غير ربنا سبحانه وتعالى. فجابر بيقول فاقسم بالله لقد اكلوا حتى تركوه وانحرفوا اي مالوا وخرجوا. وان برمتنا، فاضل قد ايه يا جابر؟ فاضل قد ايه؟ بيقول وان برمتنا اللي هي القدر، وان برمتنا لتغط يعني تفور باللحم، وان عجيننا ليخبز كما هو. الله اكبر. هكذا أسست دولة الإسلام. هذه الدولة، دولة النبي صلى الله عليه وسلم، قامت على هذا التكافل، فكانت البركة، فكانت البركة. وكلما انتشر العدل، هو ده العدل، يعني راح أجيب قرايبي وأسيب الناس اللي مطحونة هتموت من الجوع وعشان أطعم أقاربي، يا يستووا كلهم في الجوع يا يستووا في الأكل. فالنبي سوى بينهم في الأكل ليس في الجوع إنما في الأكل. قال لهم تعالوا كلوا كلكم، ولا هنقرب ده ولا هحط ده جنبي ولا خد دي في السر ولا بخد دي وديها البيت. الكلام ده كله ما ينفعش مع أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف كان رحيما بالجياع، كيف كان يتفقد أحوال هؤلاء الجياع. عشان كده حفروا الخندق، وعشان كده بلغوا الرسالة، وعشان كده أسلمت الدنيا على أيديهم. مش ربنا اللي قال لهم كده؟ قال للنبي حتى قبل ما يموت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تجهز للقاء ربك بالتسبيح والاستغفار. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لم يدخلوا في الدين إلا بهذا الكرم وبهذا الخلق. نبينا صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال الجائعين. في مرة قالوا بعض الأنصار كان عندهم نخل، فبيشتكوا له يا رسول الله في غلام هنا من الحي كل يوم يجيب الطوب ويزقل في النخل، إن فلان هذا يرمي نخلنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما يسيبش المشكلة دي، لازم يحل مشاكل الناس. فاستدعى الغلام تعال وسأله لما ترمي النخل، ما تداروش ألمين بقى ده. لما ترمي النخل؟ انت ترمي النخل الناس ليه؟ نتعلم، هنتعلم من أخلاقه. فقال يا رسول الله آكل جعان، برمي النخل عشان آكل جعان اعمل ايه؟ طيب النبي يسيبه يرمي نخل الناس؟ لا. طيب يسيبه جعان؟ لا. طيب يعمل ايه؟ شوف الحل الجميل عشان نعمل زيه. قال له لا ترمي النخل وكل مما يسقط في اسافلها، كل من اللي بيقع، ده حقك، حق الجائع، انما لا ترمي النخل. ليه؟ لأن فيه إيذاء لشعور أصحاب المال. النبي بيعلمنا، يا ليتنا نتعلم منه، والله هنعيش بخير ونموت بخير ونلقى الله على خير إذا تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. احنا بنسعد جدا لما نتكلم عن رسولنا، وتكون السعادة أكثر لما نعمل وننتظر كده أن نلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. وصل يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة سوية، هيا قوم والمدرك العليا سوية. علقت أحلامنا.